بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. الباب معروف إن الباب الذي يدخل معه، إلا إنها الأبواب تكون أبواب حسية مثل باب المسجد ولا باب الدار، ولا هذا باب تدخل معه إلى، وهذا شيء معنوي. هذا الباب يدخلك على مسائل معينة محصورة في موضوع واحد، هذا هو الباب. لأن أبواب العلم كثيرة، منها ما يبحث مثلا في الطهارة، ومنها ما يبحث في التيمم، ومنها ما يبحث في الصلاة، ومنها ما يبحث في المعاملات والربا وغير ذلك. فهو الباب يبحث طائفة معينة، فهذا باب الاستنجاء، يدخلك على المسائل التي تتعلق بالاستنجاء. والاستنجاء هو من النجو، وهو قطع الشيء الرائحة، أو قطع هذا الأذى الذي خرج منك، تقطعه وتزيله، إما بالحجارة وإما بالماء أو بغير الحجارة مما هو له قوة في الإزالة. فمثلا الآن تيسر للناس موضوع المناديل هذه، اللينة كثير من الناس يستجمرون بها، وهي أشد نظافة من الحجر، لكن لابد من الشروط اللي مشترطة في الحجر لازم فيها. فلو مثلا انك مثلا استجمرت بشيء من هالمرق الناعم هذا وأزلت الخارج، لابد ان تكون ثلاث مرات تستعمله، ولابد ان تكون آخر الأخير منهن تنظر إليه ما في شيء من الأذى. فإذا كان على هذه الصورة فهو يجزيك ويكفي. لكن لما كانت الحجارة هي اللي تستعمل في الغالب وعلى وقت النبوة، ما عندهم هالأشياء اللي حدثت عندنا، وأيضا إنهم في الغالب أوقاتهم في أسفار في الجهاد في سبيل الله، في سفر الحج والعمرة وكذا، والماء يكون شحيح على المسافر، فهم يستجمرون بالأحجار. لكنه لابد من هذه الشروط في كل شيء تستجمر به غير الماء. الماء ما يحتاج شرط، الماء انك تزيل النجاسة مرة واحدة، فاذا تيقنت انها زالت يكفيك هذا بدون عدد. لكن اذا كان فلا بد ان يشتمل على هذا، فلا بد اذا استنجيت بالحجارة او بما هو له قوة في الإزالة مثل الخشب او العود او الورق هذه اي اشياء يزيل هذه الاشياء، لا بد من شروط ثلاثة، وهو أن تكون الأحجار ثلاثة ما يجي أقل منها، وأن يخرج الحجر الأخير ليس عليه شيء. فإن خرج وعليه شيء فلا بد أنك تزيد تجيب رابع أو خامس حتى يخرج الحجر الأخير أو المنديل الأخير ليس عليه شيء، فيكفيك هذا. هذا سواء من الغائط أو من البول، يكفيك هذا أنك تنظفه به. فكان بعض السلف رحمهم الله أكثر ما يستعملون لهم في البلد، ولهم يستعملون الاستنجاء بالحجارة، لأن هذا أكثر استعمالهم على وقت النبوة والصحابة رضي الله عنهم، فهو أكثر ما يستعملون هذا. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام المحافظة على النظافة يستعمل الحجارة ويستعمل الماء أيضا بعدهم، لأن الماء له قوة في الإزالة أقوى من الحجر، فيستعمل هذا وهذا. فإذا استعملت الحجارة هذا يسمى الاستجمار، مشتق من الجمر وهو الحصى الصغار، ومنه سمي رمي الجمار الجمرات لأنك ترميهم بحاجة صغار. وإن كان هو بالماء فهو يسمى الاستنجاء. ولما كان الأصل هو الحجارة وهي كانت بالأول، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام الماء بعد الحجارة، وهذا أبلغ في النظافة وأقبل. فهذا الباب سمي باب لأنه يدخلك على طائفة معينة من المسائل، كما تدخل هذا الدار تدخلك على عدة غرف فيها. وأما الاستجمار فهو هذا الاستجمار بالحجار، ويقال الاستنجاء إذا كان بالماء، فإن كان بحجر فهو يقال استجمار، وإن كان استنجيت بالماء وتنظفت بالماء فهذا يسمى استنجاء. ولا يصح قبل أن تستجمر، لا يصح لا وضوء ولا تيمم حتى تنقي الخارج من السبيلين. فإذا نقيت توض، ولا كما عندك موت تيمم، لكن قبل ذلك هذا شرط للوضوء، النقاء والنظافة من السبيلين. نعم.
والاستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها.
قطعتها نعم. إذا قطعت الشجرة تكون نجوتها، لأن النجو هو القطع، فكأنك باستعمالك الاستنجاء بالماء قطعت هذا الأذى وانقطع عنك وزال أثره. نعم.
وعرفا إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه.
نعم، هذا يعني بالنسبة هذا في اللغة نجوت الشيء قطعته، لكن في الاصطلاح وإذا جاء في ذكر الفقهاء وفي الأحاديث النبوية وكلام أهل العلم، فالمراد بالاستنجاء أو الاستجمار هو قطع أثر الخارج من السبيلين. نعم.
وأول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام.
نعم، إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء، خليل الرحمن، هو أول من استنجى بالماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام النبي يستعمل الاثنين، يستعمل بالحجر يزيل عنه، ثم ما يبقى إلا بقية ما يزيله الماء، ثم يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. نعم.
يستحب لمريد قضاء حاجة عند أي قبل دخول.
يستحب
لمريد قضاء حاجة.
نعم.
عند أي قبل دخول ونحو خلاء بالمد، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة. قول بالرفع.
نعم، المكان المعد للحاجة يسن إذا أراد أن يدخل لقضاء حاجة بالحمام أو أي مكان، أو حتى ولو كان في البر، إذا أراد فيذكر اسم الله فيقول بسم الله، لأن هذا يحميك من الشياطين. الشياطين استقرارها في الأمكنة القذرة ومعنى ذلك، فلذلك مع أن ذكر الله ما ينبغي في المواقع ذي، لكنه أبيح كلمة بسم الله ولا يزد عليها، ما يقول الرحمن الرحيم، فقط بسم الله، هذه تحميك ولا تكثر من الذكر، لأن المواقع هذه ما مواقع ذكر، لكنه أبيح على حد. ولذلك جاء عن الإمام علي قال: ستر ما بيننا وبين إذا أراد استنجى وبين الجن إذا أراد بسم الله. والنبي قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. تذكر اسم الله تطرد الشياطين، ثم تستعيذ بالله من شر الشياطين، أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
قول بالرفع نائب فاعل يستحب.
بسم.
قول بالرفع.
نعم.
نائب فاعل.
نعم. قول بسم الله يعني يستحب للداخل قول، فقول فاعل يستحب. قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث. نعم.
بسم الله لحديث علي يرفعه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله.
نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه، وعلي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقول شيء من قبل نفسه، وإنما يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. نعم.
رواه ابن ماجه والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي. ثم يقول: أعوذ بالله، أي ألجأ إليه من الخبث بإسكان الباء، أي الشر. نعم. والخبائث أي الشياطين.
نعم، أولا يقول بسم الله، ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فبسم الله تسترك من الجن وتكفي شرهم بإذن الله، وتدعو بهذا الدعاء أن الله يسلمك من شر الشياطين سواء ذكور أو إناث، والعياذ بالله. فهذا هو الذي ينبغي عند دخول بيت الخلاء، أو كذلك إرادة قضاء الحاجة، ولو لم يكن حمام، لو أنك في البر أو كذا تحت شجرة أو في وادي أو في أي مكان. نعم.
والخبائث أي شياطين، وهذا قول القاضي عياض، وذكر أنه أكثر روايات الشيوخ، فكأنه استعاذ من الشر وأهله.
نعم، أعوذ بالله من الخبث، قيل الخبث هو الشر، والخبائث الشياطين، وقيل أن الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. المهم أنك تستعوذ من الشر ومن أهل الشر، ذكور أو إناث. نعم.
وقال الخطابي: الخبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، وذلك لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويستحب عند خروجه، أي بعد خروج قاضي الحاجة من نحو خلاء، أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه.
وهذا أيضا من آداب قضاء الحاجة، إذا دخل وقال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإذا تنظف وخرج يتذكر هذه النعمة اللي أزال الله عنه هذا الأذى، لأنه لو لم يخرج هذا الأذى لقتله، فيحمد الله على أن الله سبحانه وتعالى أخرجه بسهولة. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أذهب عنك وأزاله وعفاك من سوء فعلي ومن شره، لأنه لو تعقد بطنك ولا خرج يقتل الواحد. فتسأل الله وتحمده على هذه العافية، تذكر نعمة الله عليك. كل ما الإنسان في حالة من الأحوال إلا ونعم الله عليه، فتذكر نعمة الله وتقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من شره، لأنه أذهب عنك الأذى هو مؤذيك ما دام باقي. وكذلك لو استمر والعياذ بالله حصل منه شر. ثم أيضا يتذكر لما خرج، كان دخل وهو ثقيل وخرج وهو خفيف وزال عنه ما يحس، يتذكر خفة الذنوب يوم القيامة، فيقول بعد ذلك: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني غفرانك، أي أسألك مغفرة الذنوب كما أزلت عني هذا الأذى، أسألك أن تزيل عني الذنوب، استغفرك وأتوب إليك، الذنوب التي تثقلك يوم القيامة، تتذكر الثقل يوم القيامة وحمل الذنوب والعياذ بالله، تسأل الله سبحانه وتعالى، تشكره على هذه النعمة، وتسأله أيضا أن الله يعافيك أيضا ويغفر لك ذنوبك وغفرانك، يعني أسألك مغفرتك. نعم.
رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلم، وقد ضعفه الأكثر. ويستحب لداخل نحو خلاء تقديم يسرى رجليه دخولا، أي في حالة دخوله نحو الخلاء، فقوله دخولا منصوب على الحال، أي تأويل داخلا، كما في جاء زيد ركضا أي راكضا.
ويستحب نعم. يعني إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى، ما يقدم اليمنى، لأن اليسرى تقدم للأشياء الذي ما هي بالأفضل، والأفضل تقدم فيها اليمنى. دخولك المسجد تقدم رجلك اليمنى، دخولك منزلك تقدم رجلك اليمنى، لكن إذا خرجت من المسجد تقدم اليسرى خروجا، وإذا خرجت من البيت تقدم اليسرى خروجا. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاليمين للأفضل والشمال للأدنى الأدنى. فقوله تقديم رجله اليمنى خروجا، يعني هذا من باب الإعراب، أن خروجا أنه حال، مع أن لفظه لفظ المصدر خرج يخرج خروجا، لكنه هذا وقع معذر يعني خارجا، والحال مؤولة يعني خارجا، حال كونه خارجا. ولما والمصنف بين إعرابه لأنها تلتبس على المبتدي في النحو، لأن الدخول هي مصدر، كيف يصير المصدر حال؟ قال: هذا المصدر وين وقع لفظ المصدر، لكن معناه الحال، يعني داخلا أو خارجا. وكذلك خروج، خرج يخرج خروجا مصدر، دخل يدخل دخولا مصدر، لكن هذا المصدر وقع موقع الحال، فهو وين كان مصدر لكن المراد به الحال، فتقول حال كونك داخلا وحال كونك خارجا. خارجا هذه حال، لكن دخول وخروج لفظ لفظ المصدر. فهذا تنبيه المصنف لتنبه طالب العلم لئلا يشتبه عليه، يقول كيف نسميها حال وهي مصدر، بين له أنها مؤولة بالحال. نعم.
ويستحب اعتماده أي قاضي الحاجة، أي اتكاؤه عليها، أي على يسرى رجليه حال كونه جالسا، لقضاء حاجته وينصب اليمنى فيضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. رواه الطبراني والبيهقي، ولأنه أسهل لخروج الخارج.
نعم، هذا من الآداب الشرعية، وهذه من الأشياء التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما ترك شيء، أقل شيء بينه لنا عليه الصلاة والسلام، وأسهل شيء بينه، مبين لنا أعظم شيء وهو توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فما ترك شيء مما ينفعنا في ديننا ولا دنيانا إلا جانب. ولذلك تخاصم مسلم ويهودي وقال ورد عليها المسلم وأفحمه، قال: أنتم علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: نعم، علمنا كل شيء، حتى علمنا كيف إذا جلسنا لقضاء الحاجة كيف نعمل، إذا دخلنا قلنا بسم الله، وإذا جلس على قضاء الحاجة ينصب الرجل اليمنى ويعتمد على اليسرى لأن هذا يسهل الخروج، وإذا خرجنا نخرج اليسرى. قال: علمنا كل شيء، ما عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، ولا ترك شيء. وهذا عون من الله سبحانه وتعالى، مع أنه عليه الصلاة والسلام 10 سنين في المدينة يعلم الناس أحكامهم، في مكة يدعو إلى التوحيد، بس توحيد الله أعظم شيء وهو أهم شيء. ففي المدينة علم هذه الأشياء وهي مدة 10 سنوات، الواحد لو يقعد 100 سنة ما أدرك شيء هذا، لكن هذا أمر إلهي، وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي في هذا المدة القصيرة مع شغله بالجهاد في سبيل الله وأسفاره حجه وعمره، ومع ذلك حفظ عنه هذا العلم العظيم. هذا يعتبر من معجزاته صلى الله عليه وسلم، الذي علم ما له حد، في قليل وفي كثير. أهم شيء التوحيد الله، إقرار بالعبادة أنه لا يستحق عبادة إلا الله، فهذا التوحيد وهو الأساس لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي توحيده سبحانه وتعالى، إخلاص العمل له، ما يلتفت إلى غير الله، لا في العبادة صلاة ودعوات ولا في دعواته يدعي الله وحده ولا يدعو مع الله أحدا. فهذا معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم،
ولأنه أسهل لخروج الخارج، ويستحب لقاضي الحاجة تقديم رجله اليمنى خروجا، أي خارجا من نحو خلاء، لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر.
نعوذ بالله. نعم، إذا كان مخلصي، ما إذا كان طالب علم عارف من الحكم وفعل هذا يخشى عليه من الفقر لمخالفته للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه.
نعم، وهذه قاعدة في اليد وفي الرجل وفي كل شيء، إن الشيء الطيب يقدم به اليمين والشيء الأدنى تقدم به الشمال. ولذلك النبي إذا لبس الخف لبس اليمين قبل، وإذا لبس النعل يلبس اليمين قبل، وإذا خلع الخف اليسرى قبل، وإذا دخل الأمكنة الطيبة مثل المساجد والبيوت قدم اليمنى، وإذا خرج للشارع قدم اليسرى، يعني محل البيت أو محل المسجد محل أفضل من الشارع. وكذلك إذا أراد أن يلبس لباس يدخل كمها الأيمن قبل الأيسر، وإذا مثلا كذلك مشلحه يدخل اليمنى قبل. فاليمنى هي الأشياء التي تقدم، ولذلك حتى المسواك ينبغي لتسوك بيسرى وما متسوك باليمنى، لأن المسواك يزيل الأذى عن الأسنان، فالمسواك أنك تسوك بيدك الشمال ما هو باليمنى، لأن اليمنى على الشيء الطيب. المسواك طيب وسنة، لكنه مقصود منه إزالة الأذى، ما دامت إزالة الأذى استعمل اليسرى. نعم،
ومثل خلاء حمام ومغتسل ونحوهما.
نعم، مثل الحمام، مثل البيت الخلاء، الحمام وأي شيء فيها محل الأذى تقدم اليسرى، وفي الخروج منه تقدم اليمنى. نعم،
من أماكن الأذى، وذلك عكس مسجد ونحوه كمنزل، فيقدم فيها يمناه دخولا ويسراه خروجا. ومثله لبس ثوب ونعل، فيدخل يمنى يديه قبل اليسرى في اللبس، ويمنى رجليه قبل اليسرى في الانتعال، ويعكس في الخلع، ويستحب لمريد
يعني يعكس الشيء الأفضل اليمين دخول عند اللبس عند، وأما عند خلعه فهذا يقدم اليسرى.
ويستحب لمريد قضاء الحاجة بعده بضم الباء، أي ابتعاده عن العيون إذا كان في فضاء.
نعم، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد، إذا كان في بيته فهو مستتر، وإذا كان مثلا في أسفاره أو كذا إذا أراد قضاء الحاجة يبعد حتى لا يراه أحد، ثم يبحث عن شيء يستره أيضا عن الناس. ولذلك كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه خرج وكانت صحراء ولا فيها شجر يستره، وكان معه جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحمل أحجارة يناولها النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبعد عنه. فلما كان بحث الأرض كلها صحراء ومهما مشى الناس يشوفونه، فحاول يستتر ولا وجد شيء، وإذا فيه شجرة الشجرة ما تكفي، فيه شجرة ثانية مثله، قال الشجر هذه لو قالوا جابر لو يجتمع لنا الشجرة الثنتين ذولي يسترنك يا رسول الله. قال رح سالمهن، راح للشجرة ذي، قال الرسول سالم، راح للشجرة هذه وجن وصفا جميع، وجلس النبي وقضى حاجته وانتهى، فلما خرج رجعت كل شجرة إلى مكانها. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن النبي يحرص على أنه يستتر عن الناس ما يرى وهو، وهذا معروف حتى عند العرب. أما البول فهو أخف حكم، العرب يتسامحون موضع البول، لكن المهم قضاء الحاجة، هذا يبعد الإنسان لأنه يلزمه كشف عورته حتى لا ترى عورته، وأيضا يستخبث هذا عند الناس، فينبغي الإنسان يصير بحالة ما هي بطيبة والناس يشوفونه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد حساسية، من أشد الناس حساسية في الموضوع هذا، يبعد حتى لا يراه أحد، ويسمع بعده يستتر أيضا عن أعين الناس. ولذلك هذا أيضا حتى مثلا عند العامة يستقبحون هذا ويرون أنه قبيح، ولذلك يقولون من أمثلة العامة الخسيس من الرجال قريب المبال، اللي ترك البال ولذلك قريب من الناس، هذا خسيس من الرجال ما يستحي ولا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتأدب بالآداب الإسلامية والآداب الشرعية اللي مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أي ابتعاده عن العيون إذا كان في فضاء كصحراء، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
إذا أراد البراز يعني إذا أراد يقضي حاجته، سمي البراز اسم لمكانه لأنه الواحد يبرز عن الناس ويبعد عنهم. نعم.
رواه أبو داود، والبراز بفتح الباء والكسر قليل، الفضاء الواسع الخالي من الشجر.
البراز المكان الفسيح اللي ما فيه شجر ولا فيه شيء يذري عليك، فالنبي كان إذا ابتعد عن الناس. نعم.
وهو في الحديث كناية عن التغوط، ويستحب استتاره عن ناظر،
لأن اللي يقدر حاجته يذهب إلى مكان مثل هذا ما فيه شيء ما فيه أحد يراه، فإذا راح لهذا كناية عن الغائط يقول راح للبراز أو راح يقضي حاجته. نعم.
ويستحب استتاره عن ناظر، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم.
نعم. إذا أمكن وجد شيء يستره، ولا أقل حال إذا صارت الأرض لينة لو يجمع شيء من الرمل ويستتر به، فهذا عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن الإنسان يحرص على أنه ما يراه أحد في هذا، محافظة على العورة، لأنه يحرم على الإنسان أن يبدي عورته عند الناس أو يتسبب إلى أن عورته ترى عند الناس، هذا ما يجوز إلا عند الضرورة، حالة الضرورة عند قضاء حاجته أو مثلا كشف طبيب أو نحو ذلك، الضرورات لها أحكام. نعم.
من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود. ويستحب لمريد قضاء الحاجة طلب مكان رخو بتثليث الراء والكسر أشهر.
نعم يعني إذا أراد يقضي حاجته يشوف مكان اللين الرخو، قال رخو ورخوا ورخوا، والمراد يكون لين من أجل البول إذا ضرب عليه ما يترشع عليك، لأنه إذا كان لين تشربها الأرض ولا يتناثر لأنه يدخل بالأرض، لكن إذا صار لو بال على صخرة ولا على أرض صلبة تشطش عليها البول ويلوث ونجس ثيابه، فيكون مكان رخو. وإذا ما وجد لو بحجر يضرب الأرض ويلينه حتى تكون رخو حتى ما يطشطش عليها البول، هذا من كان النبي يفعل هذا، كانت معه العنزة إذا صارت الأرض قاسية بالعنزة يخفها حتى اللي هي الرمح براسه وهو حديده حتى تلين الأرض ولا يرشطش البول عليه على بدنها وعلى ثيابها.
والكسر أشهر أي لين هش، وطلب مضاف مرفوع ومكان مضاف إليه، ورخو بالجر صفة لمكان لبوله لخبر أبي موسى قال
مكانا نعم يقصد مكانا هذا منصوب، رخوا صفة للمكان يكون لين.
لبوله لخبر أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال.
نعم مكانا دمث، المكان الدمث اللين، اللين يسمى دمث، أرض دمثة يعني لينة، ومنه يقال للرجل لحسن الأخلاق وسهل الأخلاق والأخلاقه دمثة يعني لينة وسهلة. نعم.
ثم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وأبو داود. والمكان
يعني
الدمث
يعني يرتد يعني يرتاد يبحث عن محل لين ما يطشطش عليها البول. نعم.
والمكان الدمث بفتح الدال المهملة وكسر الميم اللين السهل، ومعنى فليرتد لبوله ليطلب له مكانا لينا.
نعم يرتد يعني يبحث يدور شيء محل لين من أجل ما يرشش علينا،
ليأمن من رشاش البول. زاد في التبصرة ويقصد مكانا علوا انتهى.
نعم كذلك أيضا إذا أراد أن يبول ينتبه ويأخذ حذره، لا يكون الجهة اللي وبه أطمن من اللي زدامه، لا يكون بالعالي علشان يروح عن البول عنه ما يرجع عليه، لأنه ربما ما يحس بالهانهم إلا بال ترجع يرجع عليه بوله، لا لازم إنه يتنبه يكون في المكان هو المرتفع من أجل أن البول يذهب عنه،
أي لينحدر عنه البول. فإن لم يجد رخوا ألصق ذكره بصلب أي بضم الصاد المهملة أي شديد بمعنى وضع رأس ذكره على الأرض برفق، ويستحب لقاضي الحاجة مسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ أي انقطع بوله، ويبتدع المسح.
نعم هذا بعض العلم استحبه وبعضهم ما يستحبه، يقول اللي ما استحبه يقول هذا يورث الوسواس، ولا فبعضهم يستحبه يقول هذا على بلغ في النظافة أنه يضع إبهامه الأوسط تحت ذكره والإبهام فوقه ثم يمسهن كذا بقوة من أجل إن كان في شيء من البول يخرج، لكن بعض العلماء قال هذا ما يستحب لأنه ربما يكون سبب من أسباب الوسواس. نعم.
ويبتدع المسح من حلقة دبره إلى رأسه أي رأس الذكر، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ثم يمرها إلى رأس الذكر، يفعل ذلك ثلاثا أي ثلاث مرات.
نعم هذا كثير من العلماء المحققين رحمهم الله قالوا هذا ما ينبغي، لأن هذا إنما هو اجتهاد من بعض العلماء، ولو كان من النبي عليه الصلاة والسلام عملنا به، لكنه اجتهاد من بعض العلماء، بعض العلماء يقولوا لا هذا اجتهاد ما هو في محله، هذا يسبب الوسواس، مثل واحد يوسوس كبر لا خلاص ما خلاص، فهذا نعم، لكن لو فعله الإنسان ما في بأس إن شاء الله.
أي ثلاث مرات لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل، ويستحب نتره بالمثنات الفوقية أي نتر ذكره كذلك أي ثلاث مرات.
وكذلك هذا النتر يستحب بعض العلماء، وهو أنه إذا خرج من البول يتحامل إنسان بقية شيء يخرج. بعض العلماء يقول لا هذا ما ينبغي، لأنه إذا تحامل هذا من أسباب أنك تستدر البول ولا ينقطع عنك، وهذا يسبب للوسواس. مثل هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله ذكرها كثير من العلماء، لكن المحققون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قالوا لا، هذا يورث الوسواس، ينبغي يتركه. ولم ينقل عن النبي هذا الشيء، ولو نقل عن النبي كان على العين والرأس. نعم.
قال في القاموس: استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به انتهى. وإذا استنجى في دبره استرخى قليلا ويواصل صب الماء حتى ينقى ويتنظف.
يعني هذا أبلغ في النظافة، إذا استرخى قليلا أبلغ في نظافة الدبر عن أن يكون في شيء من الخارج يبقى. نعم.
ويستحب تحوله أي انتقاله عن محل قضاء الحاجة إلى موضع آخر.
نعم، إذا قضى حاجته ما يستجمر أو يستنجوه على نفس المأذى، يبتعد عنه لئلا يلوثه الخارج، يبتعد عنه ويستجمر أو يستنجي. نعم.
ليستنجي فيه إن خشي أي خاف تلوثا أي تنجسا باستنجائه بمحل